بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الأخيرة من تجهيز الميت هو دفنه. يجب دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن عليه من السباع والحيوانات المفترسة ومن إيذاء الناس برائحته. فإذن يجب أن يدفن الميت ويوارى في عمق الأرض تحت الأرض. فلو مثلا وضع الميت في غرفة يقفلوا عليه الغرفة، هذا لا يكفي ولا يصح. لو مثلا خلوا الميت فوق الأرض ثم حطوا عليه التراب أيضا لا يكفي، إنما يجب مواراة الميت تحت الأرض. ويجب أن يكون على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة. يعني مثلا عندنا القبلة في اتجاه الغرب، أن يكون رأسه في اتجاه وين؟ اتجاه الشمال على جنبه الأيمن، وجهه في اتجاه القبلة، ورجلاه في اتجاه الجنوب. فإذا يجب أن يكون الميت في دفنه على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، ولا دفن الكافر في مقبرة المسلمين، بل يجب دفن المسلم في مقبرة المسلمين. كما لا يجوز دفن الميت في الأرض المرصوبة. إذا هناك أرض مرصوبة لا يجوز أن يدفن الميت في هذه الأرض المرصوبة، لو تكون الأرض مباحة. ولا يجوز دفن الميت أيضا في الأرض الموقوفة لغير الدفن، مثلا في أراضي موقوفة لأمور محددة، مثلا مدرسة لطلبة العلوم الدينية، أو المسجد، المسجد الذي هو موقوف للصلاة والعبادة، أو الحسينية أو ما أشبه. فإذا لا يجوز دفن الميت في الأماكن الموقوفة لجهة خاصة ومحددة. لا محددة المسجد خلاص تبقى المسجد الصلاة، محددة الحسينية وهكذا. في بعض الفقهاء عندهم رأي آخر، قالوا إذا لم يكن مزاحما لحق الواقف لا يجوز على الأحوال، يعني باب الاحتياط لا يجوز وليس كفتوى. لكن كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز ما دام أنه يعني كفتوى، لا يجوز ما دامت الأرض موقوفة لجهة محددة. فإذا إما كفتوى وإما باب الاحتياط لا يجوز. كما لا يجوز دفن المسلم في الأماكن التي فيها انتهاك الحرمة المؤمن. مثل شنو؟ مثل أن يدفن المؤمن في مثلا في المزبلة من النزال، أو في البالوعة الصف الصحي مثلا، أو يدفن المؤمن في مكان النفايات والأوصاف والقاذورات، فهذا فيه انتهاك لمكانة المؤمن واحترامه، وبالتالي أيضا لا يجوز. ذكر الفقهاء مجموعة من المستحبات في الدفن، في بعضها قبل الدفن، بعضها حين الدفن، بعضها بعد الدفن، كما ذكروا مجموعة من المكروهات.
نبدأ بالمستحبات. ما هي مستحبات الدفء؟ من مستحبات الدفء أن يكون عمق القبر بمقدار قامة الإنسان. قامة الإنسان معتدل الطول.
طبعا في ناس طوال جدا، في ناس قصار جدا.
المقصود بطول قامة الإنسان بمقدار الإنسان المعتدل متوسط الطول. إذن بحيث لو نزل في القبر، يعني العمق، عمق القبر هكذا نفترض القبر نازل، فالإنسان لو نزل يكون بمقدار قامته أو إلى الترقوة، إلى هنا، هذه الترقوة، الترقوة عند الإنسان. هذا بالنسبة إلى عمق القبر. كما يستحب أيضا أن يكون فيه لحد،
القبر يكون فيه لحد مثل ما يعمل عندنا، يحفر القبر ثم يعمل له لحد. لكن لو سوى قبر بس عمق حفرة أيضا يصح، يجوز، بس هذا من المستحبات.
من المستحبات أيضا أنه عندما يؤتى بجنازة الميت يوضع قبل القبر بذراعين أو ثلاثة أذرع، يوضع الجنازة ثم ترفع وتوضع، ثم ترفع وتوضع إلى أن في المرة الثالثة يصير عند القبر، ثم يدخل إذا كان الميت رجلا يدخل من جهة الرأس،
بس جهة بصورة طولية،
صورة طولية يدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه، وإن كانت امرأة توضع عند القبر ثم تدخل عرضا إلى القبر. ليش كنا هذه ينزلوه قبل ثلاثة أذرع أو ذراعين قبل القبر ثم يرفعوا الجنازة ويحطوها ثم يرفعوها ثم يحطوها في ثالث مرة يدخلوه للقبر؟ لماذا؟ أحسن، لتهيئة الميت، لأنه ورد عندنا في الروايات أن للقبر أهوالا عظيمة، القبر له أهوال، نسأل الله حسن العاقبة. فلذلك يكره للإنسان يجيب الميت ويدخل بقته إلى القبر، أن هذا قبر، هذا منزل جديد للإنسان، مو منزل مثل منازل الواحد متعود عليه في الدنيا، منزل ومسكن جميل ومرتب، هذا قبر. فالقبر كما في الحديث إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قبورنا روضة من رياض الجنة. فإذا هذا من باب تهيئة الميت، تهيئة الميت، ينزل الجنازة ثم هكذا شيئا فشيئا، وبرفق إلى أن يدخل الميت إلى القبر. أيضا من المستحبات أن يقول الإنسان وهو يضع الجنازة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهناك بعض الأدعية أيضا المشهورة ذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية المفصلة، يستحب للإنسان يقرأ الأدعية أول ما يأخذ الجنازة، يريد ينزلها عندما ينزلها بالقبر بعد أن يهال عليه التراب. هناك مجموعة من الأدعية المأثورة. أيضا من المستحبات أن يكون الذي ينزل في القبر حتى ينزل الجنازة أن يكون حافيا، حاصرا رأسه، يعني إذا حط عليه قطرة أو عمامة يشيلها، وأن يفتح إزرار ثوبه، إذا كان مسوي إزرارات في الثوب سكرنا يفتحها أيضا. وعندما يخرج من القبر من وين يخرج؟ يخرج من جهة رجلي الميت، لأن هذا باب القبر. القبر له باب. في ناس للأسف ما يعرفون الكلام، تشوفه يطلع لك من جهة الرأس أو يطلع لك ما أدري من وين. يستحب أن يخرج الإنسان من جهة رجلي الميت، فإن هذا باب القبر. وأيضا من المستحبات أنه يوضع بعد أن يوضع طبعا الخشب على اللحد أن يلقن الميت،
يلقن الميت قبل ما يجفن، يعني يحطوا يهيل التراب على القبر،
يلقن الميت. والتلقين معروف، أن يأتي الملقن ويقول له اسمع افهم يا فلان ابن فلان، اذكر اسمه، هل أنت على العهد الذي عاهدتنا عليه إلى آخره. يستحب التلقين في ثلاث مواضع. الموضع الأول في حال الاحتضار، الإنسان حال الاحتضار يستحب أن يلقن. الحال الثاني عندما يوضع في القبر وقبل أن يهال التراب عليه. الموضع الثالث بعد أن يهال التراب على القبر وينصرف في المشيعون، يبقى الملقن ويلقن الميت. وهذا التلقين الأخير له فائدة، أنه يدفع سؤال منكر ونكير.
يدفع سؤال منكر ونكير. الواحد لما يلقن التلقين الثالث هذا يرتاح من التحقيق اللي سيجرى معه، من هذا المنكر ونكير، هذا يجي يسأل شبه بالتحقيق، من ربك، من نبيك، من إمامك إلى آخره.
فهذا يرتاح من سؤال منكر ونكير. إذن يستحب ثلاث مرات، وقال بعض الفقهاء يستحب أربع مرات. المرة الرابعة بعد التكفين، بعد أن يكفن الميت يستحب أيضا أن يلقن. من المستحبات أيضا أن يهال التراب على قبر الميت بظهر الكف،
يعني الواحد يهيل التراب بظهر إيه؟ مشيعون أن يهيلوا التراب بظهور أكفهم، هكذا واحد يشيل التراب يضعه في القبر.
ويكره لذوي الرحم إهالة التراب،
يعني اللي نسيب هذا الميت أو من أرحامه يكره له، لأن ذلك يورث قساوة القلب. هذا من المكروهات، من المكروهات أن أرحام الميت يهيل التراب على ميتهم، هذا يخلون الآخرين.
من المستحبات أيضا بعد أن يهال التراب على الميت على القبر،
في هذه الحالة يرش بالماء. يستحب أن يرش القبر بالماء، يجيب ماء يبدأ من عند رأس الميت، ثم وهو مستقبل للقبلة، ثم يدور به لعند رجله، ثم يدور في الاتجاه الثاني إلى أن يصل عند الرأس. الماء المتبقي إذا بقي يصب في وسط القبر.
طيب هذا رش القبر بالماء كم مرة يستحب؟ بس واحد لما يدفنوا أول في البداية خلاص؟
لا لا، يستحب عدة مرات.
قال بعض الفقهاء يستحب إلى 40 يوم. إلى 40 يوم ترش عليه
على القبر الماء.
وقال صاحب العروة في رأي ثاني إلى 40 شهر، إلى 40 شهر ترش عليه الماء. وقال بعض الفقهاء يستحب مطلقا،
على طول يستحب للإنسان أن يذهب ويرش الماء على قبر الميت.
أيضا من المستحبات، مستحبات الدفن،
هو وضع علامة على القبر، أن نوضع على القبر علامة بحيث يعرف أن هنا قبر.
وأيضا من المستحبات أن يكتب اسم الميت على القبر،
يكتب اسم الميت في لوحة، في حجرة، في خشبة، هذا أيضا من المستحبات.
هذه من أهم المستحبات التي ذكرها الفقهاء. أيضا بعد أن يضع الماء يضع الإنسان، يستحب أن يضع أصابعه مفرجات هكذا يغرزها في القبر، ويقرأ إنا أنزلناه 7 مرات. وإذا كان الميت هاشميا سيدا، يعني سيد من السادة، يستحب أن يغمز أكثر في القبر، يغمز أياديه أكثر
ويقرأ إنا أنزلناه أيضا 7 مرات.
أما بالنسبة إلى المكروهات، فالمكروهات أيضا كثيرة، منها دفن ميتين في قبر واحد، هذا مكروه، يكره انه يجيب اثنين ميتين مع بعض تدفنهم في قبر واحد، حتى لو زوجي زوجته ايضا هذا مكروه. ما تقول والله هذول ميتين يلا خلينا ندفنهم. نعم يستحب دفن الاقرباء متقاربين، اذا موت اقارب يقول بعضهم يستحب يكونوا جنب بعض
يعني قريبين من بعض،
لكن يكره دفن ميتين في قبر واحد. لكنه جائز يسووا لهم مقبرة كبيرة، يعني حفرة كبيرة، ويوضع الموتى وراء بعض. المحرم يجوز لكنه مكروه. من المكروهات أيضا البناء على القبر، إنك تسوي بناي على القبر إلا للأئمة المعصومين الأنبياء والعلماء والصالحين. إذا واحد نبي إمام معصوم من أهل البيت مثلا أو عالم دين له رمز يعني رمزية دينية، هذا يستحب أن يوضع عليه بناء. يوم كل واحد ما تحطيته عليه بناية هذا ما يصير، هذا مكروه، لأن هذا أيضا مع الزمن يخلي المقبرة كلها تمتلئ. إذا كل من تحط عليه بناية سوى له بناية على قبر ميته مع الزمن ما يصير في مكان. فإذا يكره البناء على القبر إلا للمعصومين والأنبياء والصالحين والعلماء والشهداء. طيب أيضا إذا اندرس القبر، اندرس يعني بانت آثار أنه صار قديم، أيضا يكره تجديده، إن واحد يجدده ويعدله ويجعل في رمل أيضا هذا مكروه، إلا لما ذكرناهم أيضا الأئمة الأنبياء الأولياء العلماء الشهداء لما يكره، بل يستحب تجديد في أماكنهم والتعديل وما أشبه. أيضا من المكروهات أنه يسنم القبر، تسنيم القبر هذا أيضا من المكروهات. من المكروهات أيضا التنجيس القبور بالبول أو بالغائط، وإذا عد ذلك هدكا للمؤمنين يحرم. إذا عد هذا إذا في نظر العرف إن هذا يعتبر انتهاك لحرمة المؤمنين يصير حرام يوس. اما لو واحد مثلا من بعيد راح مو على القبر هذا مكروه يكره ذلك. ومن المكروهات ايضا ادخال الميت بغتة الى القبر، كما قلنا يكره ان يوضع الميت بسرعة يجيبوه دخلوا الى القبر، هذا ايضا يتفاجأ الميت. كما يكره ايضا البناء في نفس القبر من تحت يعني في باطن القبر هذا مكروه ايضا. سولك مثلا واحد يقول والله هذا ميت عزيز ليش خليه في الارض، خلنا يجيب سراميك ورخام وارتبه ويضبط له ويجيب له مثلا مخده طبيه احطها للميت، هذا كله مكروه. انما المستحب ان يكون الانسان يوضع له مخده من تراب يوضع على هذه المخدة، ويستحب أيضا أن يوضع له تربة الإمام الحسين في اتجاه وجهه في لقاء وجهه تكون شوية بعيدة بحيث إذا انفجر الوجه لأن الإنسان بعد فترة يبدأ يتلاشى يتفسخ الجسم بحيث تكون بعيدة في لقائه في مقابل وجهه. وأيضا من المكروهات، هذا من المستحب طبعا، من المكروهات أن يؤتى بتراب غير القبر في دفنه للقبر. يعني أنت الآن شلت سويت القبر بعدين تروح تجيب تراب ثاني تقول والله أنا بجيب التراب النوع مثلا ممتاز بعض القبر، نقول لك هذا مكروه، بل هذا يحدث ثقل على الميت. يستحب أن يكون يسد القبر بنفس تراب القبر، بنفس الرمل الذي يخرى الميت من القبر نفسه يحطوه على القبر مرة ثانية وسكروا به القبر. ومن المكروهات أيضا نقل الميت إلى بلد آخر. الآن ما قلنا ميت هنا مثلا نروح ننقلن ودي بلد بعيد، هذا أيضا مكروه، إلا للمشاهد المشرفة. يعني واحد مثلا ودوه افترض إلى وادي السلام عند أمير المؤمنين عليه السلام، أو في كربلاء المقدسة، أو في البقيع، أو ما أشبه الأماكن المقدسة الطاهرة. هذا هنا كراهة، إما أنه يؤخر حتى يودوه بلد ثاني مثلا بلد أخر، فهذا مكروه، مات البلد اللي يموت فيه ودفنوا فيه. وأيضا من المكروهات الأكل عند أصحاب المصيبة، إن الناس يسووا أكل وروح الواحد يأكل عنده، هذا مكروه. المستحب شنو؟ المستحب أن الناس يرسلون الطعام إلى أهل الميت، يرسلوا إلى طعام. أو إذا الناس الحين الناس يتبرعوا مثلا، هذا عند شوي وهذا عند شوي، يشتروا بطعام. يعني بالنتيجة الناس متبرعين بالطعام مو من أصحاب الميت الفاتحة. أما إذا كان من أصحاب أهل الفاتحة يكره الأكل عندهم، فإن ذلك من عادات أهل الجاهلية، من عادات أهل الجاهلية، الواحد يروح يأكل أكل عند أهل الموتى. إلا هذه الكراهة ترتفع في حالة واحدة، إذا أوصى الميت بأن يؤخذ الطعام، مال الطعام يعني مال شراء الطعام من ماله، أوصى من السلف مثلا من تركته أن يؤخذ الطعام، يعمل الطعام له من ثلث تركته، هذا هنا ترتفع الكراهة. قال بعض الفقهاء أنه إذا دعي المؤمنين لتناول الطعام، إذا المؤمنين دعوا بعض الناس تعالوا تناولوا يعني الطعام، في هذا مواساة لهم، تقدير لهم، في هذه الحالة ترتفع الكراهة. يما الواحد ما أشوف مثلا فاتحة راح يركض حتى يأكل المفطحات عندهم، أو يأكل العزايم أو الأكل عند أصحاب الفاتحة، فهذا مكروه كما قلنا أنه من عادات أهل الجاهلية. هذا تقريبا من أهم المكروهات التي ذكرها الفقهاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.